التوفيق والهداية، صلى الله وسلم وبارك على عبده المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من سار في دربه وعلينا معهم وفيهم برحمته أرحم الراحمين وجوده وهو أجود الأجودين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فعن أبي بدعين أمين الترغيب في الأذان. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر المؤذن ما انتهى أذانه ويستغفر له كل رب ويابس سمعه. رواه أحمد بإسناد صحيح والطبراني في الكبير. وعن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم وابن حبان في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم. الترغيب في إجابة الأذان وما يقول بعد الأذان. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرتان صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلتهم في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلته شفاعتي يوم القيامة. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. سمعنا هذه الأحاديث عن نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما الأولى فترغب في الأذان وهو مخصوص بالرجال، وإنما للنساء الإقامة، إقامة الصلاة. فلما علم الله تعالى خالق الإنسان أن الأولى والأليق بالرجل ما يظهر وفي المجتمع ويبدو بين الناس من الأصوات ونحوها وكل ذلك إليه، ولما جعل تعالى في الفطرة والتكوين الأليق للمرأة الستر والأليق بها شؤون التربية وإقامة المصالح في البيت أوكلها أيضا إليها، على أنه سبحانه وتعالى جعل لكل من الذكور والإناث وهم عبيده وخلقه ما يوجب لهم السعادة وما يهيئ كل مستجيب منهم لأعلى الدرجات والمنازل لدى الله تبارك وتعالى، وجعل المصير للمؤمنين والمؤمنات جناته، وجعل في الجنات للمؤمنين أزواجا من المؤمنات وللمؤمنات أزواجا من المؤمنين، فيجتمعون مع أزواجهم في مراتب واحدة في دار الكرامة في درجات واحدة. فهذه النهاية من اتباع التشريع الإلهي، ومن لا ريب ولا شك أن الله أعلم بمصلحة كل من عباده نساء ورجالا، حكاما وشعوبا، أمراء ومامورين، أغنياء وفقراء، فشرع لكل وأوجب على كل ما يوجب له السعادة وما ينال به المراتب الرفيعة لدى ربه جل جلاله وتعالى في علاه. ثم إن في العقليات البشرية الضالة المظلمة ما يلوك الألسن في شؤون تتعلق بالرجال والنساء، فكأنهم يريدون أن يقيموا عداء بين الصنفين، والصنفان من الرجال والنساء من أصل واحد خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. فلا معنى لمنع الرجال من أمور وإباحتها للنساء ولا لمنع النساء من أمور وإباحتها للرجال إلا حكمة الله البالغة ومصلحتهم الظاهرة والباطنة. فيلوك من يلوك ألسنتهم من البشر متعرضين لهذه القضية بالتدليس والتغيير والتلبيس والكذب والزور والغرور، وينتهون إلى إفساد الرجل وإفساد المرأة بالخروج عن الحشمة وعن الآداب وادعاء أن ذلك الستر وتلك الحشمة غض من المقدر والمنزلة على عكس الحقيقة، وأنها قيود صعبة، وكل ذلك من الباطل المؤدي إلى الفساد والانحطاط في المجتمعات. فلا يستقيم أسرة ولا بيت لمرأة ولا لرجل، فيعيش الكل في أنكاد وفي تعاسة وفي أنواع من الشقاء. كذلك حالة بلدان المخالفين لشريعة الله والمكذبين بأمر الله تبارك وتعالى، وأهل الانحلال وأهل الفساد في شرق الأرض وغربها. وكم يخفى على الناس ويستر من حقائق تفرقهم وتمزقهم وتشتتهم وأتعابهم وأنقاذهم وشديد معاناتهم. ففسد الرجال وفسد النساء، لأنه بفساد الصنف يفسد الصنف الثاني ويتعب الكل. ولا غنى للرجال عن النساء ولا للنساء عن الرجال، وما زالت الأسر من عهد آدم تكون من الصنفين معا، ويعيش كل من الصنفين غالبا في البيت الواحد والمنزل الواحد، بهما تقوم الأسرة وتنتظم الأمور في الحياة. فلا عداء ولا معاندة بين الاثنين، بل تكامل وتمازج وتوافق وتعاون، يكمل كل منهم الآخر في أداء المهمة في الحياة الإنسانية والبشرية على أحسن الوجوه كما شرع الله تبارك وتعالى. ذكرنا هذا عندما ذكرنا اختصاص الرجال بالأذان، وليس معنى ذلك حرمان النساء من فضيلة ولا من ثواب مخصوص، بل المرأة في امتناعها عن ذلك الأذان تحصل من الثواب ما يحصل الرجل المؤذن، بحيث لو كان مشروعا لها لقامت به فلها مثل ذلك تماما، بل ولهن المشاركة في الثواب لكل ما يختص به الرجال أو يكون في حياتهم أكثر من مثل الجمع ومن مثل الجهاد في سبيل الله، بما يؤدينه من الدور الذي يكمل الاستقرار في الحياة البشرية. يشاركنا في هذا كله، وفي الحديث أن حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله، يعدل الجمع والحج والجهاد في سبيل الله تعالى الذي يكثر في الرجال أكثر من النساء. فهذا هو الرحمن الذي خلق الكل وشرع للكل، ومن أحسن من الله شرعة ومنهاجا، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فذكر لنا في ثواب الأذان ما نعرف به قيمة العمل الصالح هذا، ونرغب أن يؤذن أبناؤنا وأن يؤذن ذوي أزواجنا وأن يؤذن إخواننا وأن يؤذن آباؤنا، ونحثهم على ذلك. وإذا حضرت الجماعة في البيت وكان عندنا من لم يحضر في المسجد إما لعذر وإما لتراخي وتأخر، فنطلب منهم الأذان وسط البيت، يكون فيه طرد للشياطين وإنزال لرحمة الله تبارك وتعالى، ونفتح لهم باب الرغبة في هذا الأذان العظيم الذي لو علم الناس ما فيه من الثواب والخير لاستهموا عليه، أي لتسابقوا عليه وتنافسوا فيه، فلا تحل بينهم إلا الجرعة، فأيهم خرج سهمه ظفر بالأذان. لكن الناس ما استشعروا الفضيلة العظيمة في هذا الأذان. ثم الأحاديث الأخرى في الإجابة، والإجابة يستوي فيها الرجال والنساء، فالكل يجيب المؤذن عند سماع الأذان، والأذان شعار من شعائر الله تعالى، من شعلاء من أعلام هذا الدين، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لذا قال أهل العلم إن الكلام بغير مبالاة في وقت أذان المؤذن سبب لسوء الخاتمة عند الموت، من أسباب سوء الخاتمة الكلام والمؤذن يؤذن، فكيف إذا كان الكلام بضحك، فكيف إذا كان بغيبة، فكيف إذا كان بنميمة أو فساد، ذلك علامة الاستخفاف بأمر الله، نعوذ بالله من غضب الله. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، يقول الشارح: أي لا أحد أحسن نطقا ممن دعا إلى دين الله بالتوحيد وعمل صالحا يرضاه الله وقال إنني من المسلمين. وإنما استشهد بهذه الآية في هذا الباب لما قيل في التفسير أن المراد بقول دعاء إلى الله إلى الصلاة بالأذان، وأن المؤذن داع إلى الله، داع العبادة لإقامة الصلاة، دعاء إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن هنا كان بعض المؤذنين إذا ختم أذانه قال لا إله إلا الله، قالوا أنا من المسلمين أو إنني من المسلمين، ليتم له ما ذكر في الآية: من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كما أنه يدخل في هذا الداعي إلى الله إلى كل شريعة، إلى كل فريضة من فرائض الله، وإلى كل واجب من واجبات الدين، وإلى كل وصف محمود يرضاه الله، وإلى التنزل عن كل محرم وعن كل وصف مذموم يكرهه الله تعالى، فهو داعي إلى الله. ما أحسن قول من هؤلاء، فأحسن ما ينطق به الإنسان في حياته الدعوة إلى الله. والمرأة في غرفتها وفي بيتها ومع أخواتها ومع الدارسات معها ومع أهلها في الدار داعية إلى الله بكل كلمة تنطق بها، فيها حث على الخير أو زجر عن الشر، فيها ترغيب في الأوصاف الصالحة، وفيها أيضا تنفير عن الصفات السيئة، فهي داعية إلى الله. وأحسن ما نطق به المسلم والمسلمة في حياتهم الدعوة إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، يقول ربي لا أحد أحسن قول ممن ينطق بالدعوة إلي، والدلالة على طاعتي والترهيب من معصيتي. فواجب المؤمنة أن تحرص أن تكون أقوالها دعوة إلى الله تبارك وتعالى وتكثر من ذلك، وفقنا الله وإياكم. ولهذا فالمؤمنة على وجه العموم والساكنة في مثل هذه الدار، دار سيدتنا الزهرة، يجب أن لا يكون نطقها إلا ذكرا أو علما أو دعوة إلى الله، ما عدا ذلك لا تتعدى قدر الضرورة فيه. فهكذا يجب أن يكون الكلام، وهذا أحسن الكلام. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أي أنه داع إلى الله من صدق لا يتظاهر بذلك نفاقا ولا رياء، فهو مع دعوته إلى الله حريص على العمل الصالح، يدعى إلى الله وعمل صالحا، فهو منفذ ومطبق، ليس متظاهرا بالدعوة إلى الله بلسانه وقلبه بعيد عن الله أو منفر أو مبعد عن الله، بل هو صدق يريد القرب من الله ويدعو العبادة إلى الله، يريد المثوبة من الله. فعلامة ذلك حرصه على العمل الصالح وإعلان استسلامه وانقياده لأمر الله تبارك وتعالى، حتى إذا خوطب بعادة أو بقانون أو بعراف للناس مخالف للشرع قال إنني من المسلمين، أنا ما أستسلم لشيء يخالف شريعة ربي، لا عادة ولا عرف عند الناس ولا قانون ولا كلام صغير ولا كبير، أمشي على منهج الإسلام. وقال إنني من المسلمين. يذكر سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله أنه قال: يغفر للمؤذن منتهى أذانه. قال: والمعنى الله أعلم أن المؤذن يفوز بمغفرة الله عز وجل إذا استوفى وسعه في رفع الصوت، فيبلغ الغاية من المغفرة إلى بلوغ الغاية من الصوت. كلما رفع الصوت أكثر نال نصيب من المغفرة أكثر، فإذا رفع كل صوته نال المغفرة كلها. هذا معنى. قال وقيل المراد لو امتلأ بين المؤذن والمكان الذي هو منتهى صوت الذنوب لغفرت، فكلما وصل صوته إلى مكان أبعد، فلو امتلأ هذا المكان من محله إلى نهاية ما يصل الصوت ذنوبا لغفرت لهذا الأذان. فهو تمثيل. وفهذان معنيان لقوله يغفر للمؤذن منتهى أذانه، وفي رواية يغفر للمؤذن مدى صوته، ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه. كل رطب لين لا شدة فيه، وكل يابس جامد. فتستغفر له الجبال، تستغفر له الأرض، تستغفر له الأشجار، تستغفر له الحيوانات التي تسمعه يؤذن. هذا الأذان نعمة من الله تعالى، ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه. قال وهذا استغفار حقيقي، وإن لم ندركه حملا لما ورد على ظاهره. نعم، وقد ورد في عدة أحاديث استغفار السماوات والأرض والنمل والحوت وكل شيء لطالب العلم ولمعلم الناس الخير، وكذلك للمؤذن إلى غير ذلك. فهي تستغفر، أي تطلب من الله الغفران لهؤلاء. فمن أراد أن يطلب له الغفران كل شيء في السماء والأرض فعليه أن يعلم الناس الخير، فإنه يستغفر له كل شيء في الأرض والسماء، حتى الحوت في بحره وحتى النملة في جحرها، كما أخبر الصادق المصدوق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال المؤذنون أطول الناس أعناقا جمع عنق، والمعنى والله أعلم أن أعناقهم تطول يوم القيامة حينما يلجم الناس بالعرق ظهارا لمزيتهم. وروي أعناقا أي أعجل الناس سيرا إلى الجنة من العانق، وهو ضرب من السير. فهم أما كناية على ارتفاع درجتهم منزلتهم، فقال أطول الناس أعناقا، ورواية أعناقا يعني أكثرهم سرعة إلى دخول الجنة، فمن أول من يدخل الجنة المؤذنون. قال وفي هذا حث على الأذان وبيان لفضيلة المؤذنين، لأنهم دعاء إلى دين الله ومجاهرون بالحق ومعدون للطاعة ومذكرون للناس واجباتهم. فهذه مزايا للمؤذنين، فينبغي أن نرغب أن يؤذن أبناؤنا وأن يؤذن إخواننا وأن يؤذن أزواجنا ليحوزوا بذلك الأجور، ونعلمهم أن هذا منزلة شريفة وأن هذا عمل صالح يجب التسابق إليه. فمن المسلمين من يبلغ عمره 20 سنة و40 سنة ولا يؤذن مرة واحدة، لا في البيت ولا في مسجد، من غفلته عن هذه الفريضة العظيمة. فينبغي أن ننبه الذكور فينا إلا أنه من حين البلوغ أولى. وكره بعضهم أذان الصبي، ومن احتسب لله في مسجد يؤذن 7 سنوات كان ممن تحترم الأرض أجسادهم فلا تأكل الأرض أجسادهم إذا ماتوا. الأنبياء والشهداء والعلماء العاملون بعلمهم والمؤذنون 7 سنوات محتسبين لوجه الله تبارك وتعالى، وحفاظ القرآن العاملون به. هؤلاء 5 أصناف من بني آدم والجن لا تمسهم الأرض، لا تأكل الأرض أجسادهم. الأنبياء والشهداء والعلماء العاملون وحفاظ القرآن العاملون به، والمؤذنون 7 سنوات احتسابا لوجه الله تبارك وتعالى. قد حرص على الأذان والإقامة في مسجد الشيخ علي بن أبي بكر بدرين في المتأخرين الإمام عبد الرحمن بن محمد المشهور عليه رحمة الله تعالى، مؤلف كتاب بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى من فقهاء الشافعية عليه رضوان الله 25 سنة وهو يؤذن ويقيم ويصلي بالناس من دون أجر محتسبا لوجه الله تعالى، ما ترك الأذان صيفا ولا شتاء في صحة ولا مرض طوال هذه السنوات وهو مواظب على الأذان. فأنعم بالذين أعمالهم ديمة ويحرصون على دوامها. ثم ذكر فضيلة إجابة المؤذن. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فالسنة المستمع إذا سمع الأذان من أي مكان أن يتابع المؤذن ويقول مثل ما يقول المؤذن، ويقطع ما هو فيه ولو كان قراءة قرآن، يقطعها حتى يجيب المؤذن، وإذا أذنوا دفعة واحدة فيجيب الأول منهم حتى ينتهي، فإن أذنوا مرتبين فكلما سمع أذان أجابه إجابة كاملة. والأكمل في الإجابة أن يقطع ما هو فيه من أي شيء، فإن كان في الصلاة خطف وبعد السلام تدارك الجواب، ثم بعد ذلك يتابعه في كل ألفاظه ويقول مثل ما يقول إلا في الحي على دين، أي في حي على الصلاة وحي على الباب، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي رواية العلي العظيم في ما ذكر الإمام الغزالي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا الإجابة أكمل الإجابة وأقل الإجابة، وخصوصا لمن كان مشغولا بمثل درس أو غيره والمؤذن يطول الأذان، أن يقطع ما هو فيه في أول الأذان ويكمل هو بنفسه بقية ألفاظ الأذان وإن كان قبل أن يقولها المؤذن ويجيب، أو ينتظر قليلا حتى يبلغ المؤذن نصف الأذان أو نحوه فيقطع ما هو فيه ويتدارك ما فاته ويجيب في الباقي، فهذا أقل الإجابة للمؤذن. ينبغي عند سماع الأذان أن نقول مرحبا بالصلاة، مرحبا بالقائد عدلا، وبالصلاة مرحبا وأهلا، فقد ورد في الأثر ثواب عظيم لمن يقول ذلك، مرحبا بالقائد عدلا وبالصلاة مرحبا وأهلا، أهلا وسهلا بدع الله ورسوله، يقول بعض الناس تعظيما للأذان عند بداية سماع الأذان ويقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، فإذا قال حي على الصلاة فلا يقول حي على الصلاة، لأن معنى حي على الصلاة أقبلوا وتعالوا، فليس الجواب الصحيح تقول أنتم أقبلوا وتعالوا ويقول لك تعالوا أنت تقول تعالوا، بل تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إن نجيبك بقوة الله تعالى وقدرة الله وإذن الله ونقوم إلى أداء الصلاة. وقد كانوا المسلمون في أسواقهم إذا سمعوا الأذان أوقفوا جميع أشغالهم وتركوا مبايعاتهم وذهبوا إلى المسجد. يا مصلح أصلحنا والمسلمين، يا مصلح أصلحنا والمسلمين، يا مصلح أصلحنا والمسلمين. كان يكون الحداد منهم رفع المطرقة ليضرب فيسمع الله أكبر فيرمي بالمطرقة وراء ظهره ولا يرضى أن يضرب ضربة واحدة بعد الله أكبر. وكان الخراج منهم يحمل الجلد ويضع الإبرة في الجلد فيسمع المؤذن فيرمي الإبرة مع الجلد ولا يرضى بنزعها وإخراجها بعد أن يسمع الله أكبر. ويرى أن هذا من الاستخفاف بالأذان أن يشتغل ولو بإخراج الإبرة من الجلد بعد سماع الله أكبر رضي الله تعالى عنهم. فهكذا كان المسلمون في أسواقهم، واليوم أيننا وأين في البيوت وفي الأسواق ولا غير ذلك، فواجب نحيي هذا التعظيم شعائر الله أيتها المؤمنات، وإذا سمعنا الأذان سكتنا وحذرنا من الضحك ومن الغفلة وعجبنا المؤذن وقلنا مثل ما يقول، قال نبينا ثم صلوا علي صلى الله عليه وسلم. فمن المواطن المخصوصة بالطلب بالصلاة على النبي بعد الأذان، إذا أكمل المؤذن أجابه نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول نبينا في ذكر الفائدة لنا من الصلاة عليه، أي أنه طلب منا أن نصلي عليه لا لنفعه ولا لفائدة له، ولكن لمصلحتنا وفائدتنا وحيازتنا الخير، فإنه من صلى علي مرة صلى الله بها عليه عشرا. فنحن المستفيدون من الصلاة على الأمين المامون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم سأل الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة، أي أعلى منازل الجنة، ولا تنبغي إلا لعبد، يعني ما تصلح إلا لواحد فقط من جملة العباد كلهم، ما تكون لثاني، ولواحد واحد واحد من بين جميع عبيد الواحد، لواحد من بين الناس كلهم، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. قال سيدنا وأرجو أن أكون أنا هو، قلنا ومن ذا يكون غيرك، ليس إلا أنت فأنت صاحب الوسيلة، فيا ربي صلي على صاحب الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة أزده رفعة وشرفا وتأييدا ومقاما ويا أكرم الأكرمين. قال فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة قال ما يجيد شيء قدها حقي بلا كلام، لكن هو يستفيد إيه؟ قال حلت له الشفاعة، يدخل في شفاعة يوم القيامة، فيريدنا أن نحوز شفاعته فأرشدنا إلى سؤال الوسيلة له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هو مسلم وابو داود الترمذي والنسائي. وفي رواية سيدنا جابر بن عبد الله قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة، أي بعد الأذان وبعد الصلاة على النبي، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا، فنزيد سيدنا نقول آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هكذا في أكثر الروايات، في رواية وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخف الميعاد. قال حلت له شفاعتي يوم القيامة فيحوز الخير. رواه مالك والبخاري ومسلم وابو داود والنسائي. يقول الشارح إذا سمعته المؤذن، أي أذان سمعتم أذانا، يقول مثل ما يقول المؤذن عام مخصوص بحديث عمر بن الخطاب المبين لإبداء الحي على بالحوقلة، وقوله ثم صلوا عليه الأمر للندب في استحباب الصلاة على النبي بعد الفراغ من المتابعة، وقوله ثم سلوا الله لي الوسيلة يطلب لي من الله المنزل العلية، وطلب ذلك يزيد رفعه، ويدل على إظهار تواضعه وخوفه المقتضي لعلو مقامه، فما يقتضي ذلك لنا نيل الأجور وحصول الشفاعة. قل لا تنبغي إلى العبد، أي أنه يختص بها دون غيره. قلوا أرجو أن أكون أنا هو، هذا رجاء واقع، أدبا وتأديبا للأمة، تذكيرا بالخوف وتوحيدا لخالقه عز وجل. قولوا حلت له الشفاعة وجبت، في هذا بشارة بحسن الختام لمن يأتي بهذا الدعاء. الدعوة التامة هي الأذان، اشتمال على أصول الشريعة وفروعها تصريحا وتلويحا، فلا يقع فيها تغيير ولا تبديل. والصلاة القائمة أي الدائمة التي لا تنسخها شريعة، ومعنى أنها ستقام. وقوله والفضيلة هي منزلة أخرى غير الوسيلة وجل نفسها وجل عم منها. وقوله والذي وعدته إشارة إلى عدم خلف ذلك، لأن الله لا يخلف الميعاد، وسؤال ذلك لا إظهار لشرفه وعظيم منزلته. هذا الذكر مستحب ويقال عند الفراغ من سماع النداء، فهذا شان النداء، ويسن الإجابة أيضا في الإقامة. فنقول مثل ما يقول المؤذن إلا في المقيم إلا في الحي على دين، وإذا قال قد قامت الصلاة قلنا أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض. فهكذا يجب أن نحيي تعظيم إجابة الأذان في ديارنا اليوم، ولا نجعل الأمر متساهل به في أماكن الخير أو وسط الديار، نسمع الأذان أو في سيارة نمشي نسمع الأذان نقرول ونضحك ونتكلم ونلاعب الأطفال عند الأذان، الله أكبر الله أكبر، لابد من إظهار التعظيم لله تبارك وتعالى، فهذا يزيدنا رفعة وكرامة يقربنا من الله تبارك وتعالى. فينبغي بسر التعظيم لله ولأمره نستقبل رمضان على قدر ما في قلبك من تعظيم الله وأمره وتعظيم رسوله، يكون حسن استقبالك للشهر العظيم، حسن استقبالك للشهر العظيم شهر رمضان الكريم، جعلنا الله من خواص أهله. وبقيت لنا جمعة قبل رمضان نجتمع فيها في الدرس إن شاء الله، بلغن الجيران كلهم، بلغ جارات دار الزهرة وما حواليه من هذه الحارة ومن غيرها، ليحضر من يحضر منهم ويحضرون هذا الدرس متعاونين على البر والتقوى. ثم يأتينا رمضان فنحول الدرس إلى بعد صلاة الجمعة في أيام رمضان، إنما ما بعد العصر يكون شغل النساء عامتهن بأمور بيوتهن وتقريب العشاء والخدمة في الدار التي هي من جملة العبادات إذا كانت بالنية الصالحة. فالاستعداد لرمضان تطهير القلب وتنقيته عن الشوائب وتعظيم أمر الرب، الفرح بالشهر والمغفرة فيه والقرب من الله فيه والنفحات فيه والرضوان فيه والعتق من النيران فيه واللهف والرغبة على العبادة من إحسان الصيام، صيام بلا غيبة، صيام بلا كذب، صيام بلا رفث. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فيما دعا طعامه وشرابه إلى غير ذلك، مع تنزيهنا الديار عن قطيعة الأرحام وعن عقوق الوالدين وعن شحنة لأي مسلم وعن مناظر الحرام وعن تناول المخدرات والمسكرات والعياذ بالله تبارك وتعالى. وتقول إذا أذنت المرأة الوحدة بنية النصر أو الذكر دون نية الإعلام عن وقت الصلاة فلا يجوز ذلك، هو غير حرام، إنما يكره لها ولا يسن لها ولا تثاب عليه ثواب الأذان، يعني هو مجرد ذكر نعم، لكن المقصود أن لا ترفع صوتها بحيث يسمعه الأجانب لغير حاجة، وقد يكون لضياع الطريق، فمن ضل في الطريق ولم يدر عينه فيؤذن، فيمكن أيضا ذلك المرأة لكن من دون رفع صوت بحيث لا يسمعها أحد من الرجال الأجانب، فإنما يسن لها الإقامة فقط، فيكفيها الإقامة ولها الثواب كاملا مهما أطاعت أمر الله تبارك وتعالى. أما الإقامة فلا تحتاج إلى رفع صوت، والجمهور أهل العلم على استحبابها للمرأة، على أن الخلاف أيضا قائم في المرأة إذا كانت منفردة لا يسمعها الأجانب أي يسن لها الأذان أم لا، والجمهور أنه لا يسن وإنما تسن لها الإقامة. قد يدن بعضهم متأخرين بسبب الكارة وغيرها، لا، بالنسبة للمغرب في رمضان فإنما يعتمد على تحقيق غروب الشمس، فإذا تيقنوا غروب الشمس تم الأذان. في رمضان في دار مصطفى وغيره ما يتأخرون من أجل الأذكار، بل يتأخرون لأجل تحقق غروب الشمس، فإذا تحقق غروب الشمس أذنوا على طول، لا يؤخرهم على ذلك أذكار ولا غيره. الأخوة في الله تعالى والمودة من خير ما يستعد به لرمضان، وهي من علامة طهارة القلب، وهي من أسباب الفوز بالدرجات العلى، فيجب أن تنتشر المحبة والألفة بين المسلمين عامة وبين أهل الخير وبين الجيران وبين الساكنين في أماكن العلم كالساكنات في دار الزهرة وغيرهم، على الخصوص على الخصوص على الخصوص تنتشر المحبة، تنتشر الألفة، تنتشر المودة في الله ومن أجل الله تعالى، فهو علامة الإيمان. وأن يحب المرأة لا يحب إلا لله مما تذاق به حلاوة الإيمان، ويجب أن تكون العلاقة قائمة على المودة على الإخاء. إنما المؤمنون إخوة، ماذا بعد هذا القول من ربنا؟ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وما تحب اثنان في الله إلا كان حبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه، فواجب أن نتحاب في الله وأن نتواد في الله وأن ننشر بيننا الألفة وننشر بيننا المحبة وننشر بيننا الأخوة وننشر بين التعاون على البر والتقوى، نتقابل ببشاشة الوجوه وطلاقة الوجوه، فإن ذلك من المعروف الذي دعانا إليه جامع المعروف، خير دال على المعروف سيدنا محمد الذي جعل الله سبحانه وتعالى قدره وشرفه ومنزلته لا يعرف غايتها أحد في الوجود، فصلى الله على سيد الوجود. يجب أن يكون بيننا الكلام الحسن والبشاشة والكلام الطيب والأخذ بالخواطر، كذلك يكون انجدار زارة وغيرها، ويبعد عن التحامل وعن التشاحن بأي وجه من الوجوه بأي معنى من المعاني، يبعد عن الوساوي. بعض المسلمات يخربن قلوبهم بوساوس الشيطان، يقول لها هذه تكرهش هذه تبغضش وهذه تسحرش وهذه تدخل عليك سحر عاد شل عليك ما ادري ايش، كذب كلام فارغ كلام شيطان رجيم يخالف بين القلوب، لا حقيقه لا ولا واقع لا، الساحر ما عاد محتاج انك تتكشفه ولا تشوفه بعينك، ولا يقدر يضرك من دون اذن ربك سبحانه وتعالى. واجب نحسن الظن، واجب نتعاون على الخير، واجب نرد وساوس الشيطان وتلبيسات النفس، وكل محاسبة على خواطرها وعلى نيتها وعلى مقصدها وعلى ما تكن في ضميرها على الصغار وعلى الكبار. واجب أن تمتلئ نفوس وصدور المسلمات بالمحبة وبالألفة وبالتعظيم وبحسن الظن. وهذا أقول كثير ما سمعنا عن الزهاد وعباد بن عبد الله بن كثير ومساء الله أسماء عباد بن ثبات عدين ثم ظلوا وزاوا أزعم الله من ذلك ثبتنا. وهو سبيل الثبات, سبيل الثبات في دين الله تعالى التعلق بأذيال الخضوع لله ودوام ذلك والتذلل والخشية من الله تبارك وتعالى, فهي علامات السعادة وعلامات الخير. وما ذكرت من ذلك فذلك واقع على سبيل النذور, وإلا فالطاعات عنوان السعادة والخير. وكم من واحد يضل ويزيغ, والحق تعالى يقلب القلوب كيف يشاء. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة, ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وكثرة الإلحاح على الله, الدعاء لله تعالى والتواضع, فإنما يزيغون بغرورهم, يزيغون بعجبهم, يزيغون بإثارهم غير الله على الله. وعامة أولئك كونوا غير صادقين في الارتباط بشيوخ الإرث النبوي, فهم الذين يزيغون ويذلون يكون ارتباطهم ثوري لأحد من الشيوخ, ما عرفوا قدرهم ولا أحبهم من بواطن قلوبهم وتظاهروا بمحبتهم, أخذوا بها فترة ثم حدثتهم نفوسهم أنهم خير منهم وأنهم أعلى منهم وأنهم أفضل منهم, وأنزاغوا بأي نوع من أنواع الزيغ والضلال. ولو أحكمت روابطهم لثبتوا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة, ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يا مقلب القلوب الأبصار, ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ويذكر الصالحون أن المحافظة على قراءة الفاتحة وأول البقرة إلى المفلحون وإلهكم إلهان واحد الآية وآية الكرسي وآخر سورة البقرة من لله ما في السماوات وما في الأرض إلى آخرها, وشهد الله أنه لا إله إلا هو الآية, وإني لأن الدين عند الله الإسلام, وأقول اللهم مالك الملك إلى أن ترزق من تشاء بغير حساب, وقل هو الله أحد 11 مرة أو 12 بعد كل صلاة مع الخاتم أوجتين, يثبته الله على الإيمان ويتوفاه على الإيمان. يالله بها يالله بها يالله بحسن الخاتمة. اللهم ثبتنا على الحق فيما نقول فيما نفعل وفيما نعتقد, فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى, يا ربي اجبرنا على خير ملتي. انفتاح السماء عند أذان المؤذن يفتح باب الإجابة, نعم, ولكن الإجابة للمؤذن أعظم الدعاء, وهو متصل بما يكون بعد انتهاء المؤذن. فإذا انتهى المؤذن فلتدعو بما ورد أولا ثم تدعو بما شاء, فإن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. ومن كان في دعاء أو غيره أو قراءة قرآن فيقطع من أجل إجابة المؤذن, فهذا سبب إجابة دعائه. إذا انتهى المؤذن يرجع إلى الدعاء بعد أن يقدم الدعاء الوارد, اللهم رب هذا الدعوة التامة إلى آخره. ما فهمنا إيش قصدها قول هذا في صلاة الفجر بسم الله تأخير الأذان, إيش معنى بالنسبة لتأخير الأذان؟ العبرة بطلوع الفجر, إذا طلع الفجر أذن المؤذنون أو لم يؤذنوا وجب الإمساك ودخل وقت الفجر, وينبغي الاحتياط بالإمساك قبل ذلك. بارك الله في الوافدات من الشهر ووفقهن للاستزادة والتزود بزاد الدعوة إلى الله تعالى مع إخلاص النيات لوجه الله الكريم. وبارك لهم فيما يتلقين من الدروس, وننظر الوقت وإمكانية ترتيب شيء زائد لهن على ما قد ترتب. أصيب من حادث سيارة أدت الإصابة إلى إعاقة عن الحركة, يجوز أن يستعين بها في الوضوء وإلا لين يتيمم أو من ناحية الصلاة يجوز تأخير الظهر أو العصر. إذا شق عليه يجوز للمريض أن يجمع بين الظهر والعصر ويجمع بين المغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا. أما بالنسبة للوضوء فنعم تنجيه الزوجة، وأما عمل الوضوء نفسه فإنها تنقضه إذا لمسته، فيمكنها أن تساعده بوضع شيء على يدها ثم توضئه ولا شيء عليها، بحيث لا ينتقد وضوءه لأن اللمس يكون حينئذ بحائل فلا ينتقد الوضوء. وأما التيمم إلا في حالة العجز عن الوضوء، ما دام يتوضأ وضوء كامل فلا تيمم، فإذا عجز عن الوضوء وجب عليه أن يتيمم. أما حديث أذان المسلم إقامته أن يصلي مع صفوف من الملائكة هذا في الصحراء إذا أذن في غير المكان المعمور بالناس، إذا أذن في مكان خالي عن السكن عن الصحراء فالحديث ورد في ذاك بخصوصه لمن يؤذن بالصحراء. أما الذي يؤذن وسط العمائر الأماكن المعمورة بالناس فلا يحصل له ذلك، إنما يلزمه البحث عن مصلي يصلي معه. أما من كان في الغنم أو البادية أو الصحراء فأذن ولا أحد عنده فصلي معه الملائكة صفوفا إذا صلى بأذان وإقامة. أما من كان في الصلاة فلا سبيل إلى الإجابة وهو في الصلاة، بل يكمل صلاة ثم يتدارك بعد أن يسلم الأذان من أوله بأن يجيب هو بنفسه ما قد مر وإن كان قد انتهى المؤذن من أذانه. حرم الله تعالى على الحائض أشياء كثيرة، ومنها الوضوء نفسه بنية الطهارة يحرم عليها، كما يحرم عليها الصلاة، كما يحرم عليها الصوم اعتنان بشانه، كما يحرم عليها الطواف بالبيت العتيق، كما يحرم عليها قراءة القرآن. وقراءة القرآن لا تحتاج إلى طهارة، لا تحتاج إلى طهارة عن الحدث الأصغر، فيجوز للمحدث حدث أصغر أن يقرأ القرآن، ولا يجوز للحائض ولا للجنوب أن يقرأ القرآن تعظيما. فكذلك فريضة الصوم حرمت فحرمت على الحائض، ولا يجوز لها أن تصوم، فإن نوت الصوم وصامت أثمت والصوم باطل تعظيما لشان هذه العبادة. فقد أباح الله لها عبادات أخرى من مثل الأذكار بأنواعها ومن مثل الصدقات إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة، وأعظمها خدمة بيتها وأهل بيتها وكبار السن من آبائها وأمهاتها أو أب زوجها أو أمه أو جده أو جدته وما إلى ذلك. هذه من أفضل الأعمال الصالحة التي تعملها المسلمة طاهر كانت أو حائض. أما الصوم فقد ألحقه الشارع بالعبادات التي حرمها على الحائض تعظيما لشان هذا الصوم، فلا يجوز لها الإمساك بنية الصوم، ويكون الصوم باطلا فإذا أمسكت بنية الصوم أثمت مع ذلك. نعم، من في كفارة اليمين عليه إطعام 10 مساكين، قد إذا فرق الإطعام أعطى بعضهم أرز وبعضهم بر وما إلى ذلك جائز. القصد أن يطعم 10 مساكين من قوت البلد، فإن تعدد قوت البلد فأعطى كل واحد نوع جاز ذلك، لأنه أطعم 10 مساكين بخلاف ما يكون في الفطرة، ففطرة الرجل الواحد ما تكون إلا من جنس واحد، لكن إذا كان قوت أهل البلد عد منوع فيجوز عنه يخرج أرز، وعن زوجته يخرج بر، وعن بنته يخرج أرز، ويخرج عن ثانية بر، وهكذا فيما يعتاد الناس اجتياته. هل يجوز تنويع يمين الكفارة؟ لا عمل إذا أراد بعض المساكين هذا إذا حلف بالله على مصحف أو غير مصحف من جهة الكفارة واحدة، إن من جهة تغليظ الإثم استخفاف بكتاب الله تعالى يتعرض به لغضبة من الجبار لا يفيقها. لا لا، الصيام ليس من خصوصيات الأمة المحمدية. تقرئين في القرآن كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وإنما خصوصيتنا الفضائل في رمضان والميزة في رمضان وتخصيص المنح والعطايا لنا من الله في رمضان، هذا أمر خصوصنا به. أما الصوم فواجب في جميع الشرائع السابقة. قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأما إنك لا تخلف الميعاد فهذا وارد في بعض الروايات. وأما قول هل هذا بدعة، فإنما تكون البدعة المنهي عنها كل ما حرم في الشرع أو كره، وما لم يكن كذلك فلا يتأتى أن يكون من البدعة. إلا أننا إذا قرانا دعاء في الصلاة أو خارج وهو وارد فلا نجد وسطه شيء، ذلك من الأولى، وأن ندعو قبله أو ندعو بعده بما شئنا. أما في أثناء ووسطه فينبغي أن نتجنب زيادة لما يكون في ذلك من إساءة أدب مع الشارع، كأننا نستدرك عليه أو نضيف ما هو أحسن وهو الأحسن وهو الأعرف. فنتقيد عندما نقرأ الدعاء الوارد بالوارد، ثم إذا أكملناه ندعو بما شئنا كما شرع لنا الشارع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عند الأذان المغرب يشتغل بالفطور فلا يغفل عن الإجابة، وما يمنعه أن يجيب وهو يغفر، ولكن نهمة الناس على الطعام تحول بينهم وبين الانتباه من إجابة المؤذن، فينبغي وهم يفطرون يجيبون المؤذن أثناء فطورهم وينتبهون من ذلك، ويجمعون بين الدعاء عند تناول الفطر وبين إجابة المؤذن وبين تعجيل الفطر وبين الدعاء بين الأذان والإقامة بعد ذلك. بلغنا الله رمضان وعنا على الصيام والقيام. الاستنجاء واجب عند خروج كل ملوث، لا فرق في ذلك بين من سيتوضأ أو بين معذور عن الوضوء وهو سيتيمم. فالاستنجاء واجب عند خروج الخارج الملوث من كل من الرجال أو النساء. نظر الله إلينا، ثبتنا الله على الاستدامة، بارك الله لنا في خواتيم شعبان، بلغنا رمضان، جعلنا في الصادقين، رقانا إلى أعلى مراتب اليقين، جعلنا وإياك من الصادقات أن الصادقين الموفين بعهد ربنا في كل شان وحال وحين، جعلكن الله من البائنات بحق الدعوة والدلالة على الله والوفاء بعهد الله والنصرة لله ولرسوله. دفع الله عنكن وبكن شرور الكافرين والفاجرين والظالمين والمبتدعين والزائغين، وجعلنا وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى الصادقين مع الله في السر والنجوى، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد وابنته الزهرة.